طلب مجموعة من الإخوة، لأنه سيدنا هذه أواخر البحث بالأمس شوية صار في تسارع، فلو يجمل الحديث عنه حتى ندخل على الجواب. فتلخص مما تقدم، بأن الأعلام والمشهور من الأصوليين القائلين باستحالة الردع عن الحكم المقطوع به وجوه ثلاثة، ذكروا وجوها ثلاثة للاستحالة. الوجه الأول لزوم التضاد وقد بيناه. الوجه الثاني إما لزوم التناقض وإما لزوم المناقضة مع حكم العقل. الوجه الثالث لزوم نقض الغرض، وهذه جميعا ممتنعة عقلا، يعني اجتماع الضدين ممتنع عقلا، اجتماع النقيضين ممتنع عقلا، جعل ما يناقض حكم العقل ممتنع عقلا، جعل ما يناقض الغرض أيضا ممتنع عقلا. ولكننا ذكرنا أن نفس هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت في المقام ذكرها الأعلام أيضا فيما لو كان الحكم الواقعي مشكوكا أو مظنونا، نفس هذه الوجوه الثلاثة وأضيفت إليها بعض الوجوه، نفس هذه الوجوه الثلاثة ذكرت أيضا عندما جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المشكوك أو المظنون، فإنه قيل باجتماع الضدين، وقيل أيضا بنقض الغرض، وقيل أيضا بمناقضة حكم العقل القائل ماذا؟ بالبراءة العقلية. ولكن هناك صححوا جعل حكم ظاهريين ودفعوا هذه الشبهات والإشكالات الثلاثة، ولكن هنا التزموا بهذه الإشكالات الثلاثة. قلنا لقائل أن يدافع عن المشهور ويقول أن من حق المشهور أن يفرق بين المقامين، لأنه هنا يوجد قطع وهناك يوجد ظن وشك. وقلنا أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أن كل فرق ليس هو مفرقا حتى تكون النتائج ماذا؟ مختلفة. لأنه كما أن القطع بالحكم الواقعي لا يمكن جعل ترخيص على خلافه، كذلك الظن بالتضاد والشك في التضاد ممتنع، كما أنه القطع ممتنع الشك أيضا ماذا؟ ممتنع. بالبيان الذي أشرنا إليه بالأمس أن احتمال التضاد مرجعه إلى ماذا؟ إلى إمكان التضاد، والمفروض أن التضاد ما هو؟ ممتنع عقلان. فلا فرق بين أن يكون هناك قطع بالتضاد طبعا عند العقل ها حتى يقول بالاستحالة، أو بين أن يكون احتمال التضاد حتى يدرك العقل ماذا؟ الاستحالة. فكلاهما مستحيل، وهذا ما صرح به صاحب الكفاية وسيأتي بعد ذلك، أنه لا فرق بين القطع بالتضاد وبين ماذا؟ وبين احتمال التضاد.
فإنه كلاهما ممتنع عقلان. من هنا كان إشكالنا على مشهور الأصوليين أننا لا نفهم لماذا فرقوا بين البابين، بين باب القاطع وبين باب ماذا؟ الظن والشك. وبعبارة أخرى، كلامنا لمشهور الأصوليين الذين فرقوا بين البابين إشكالنا في جملة واحدة: إذا كان اجتماع الضدين ومناقضة حكم العقل ونقض الغرض سببا لأن لا يجعل ترخيص على الخلاف، فكما لا يصح هنا لا يصح جعل ماذا؟ جعل حكم ظاهري على الخلاف. وإذا استطعتم في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن تصوروا لنا جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المشكوك، ودفعتم شبهة التضاد ونقض الغراض والمناقضة مع حكم العقل، نحن بنفس تلك البيانات أيضا ندفع ماذا؟ ندفع هذه الوجوه هنا ونصحح ورود ترخيص على خلاف الحكم الواقعي المقطوع به. ما أدري واضح صار؟ إذن نريد أن نقول بكلمة فنية أنه هنا وهناك مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وما ذكرتموه من القطع والظن هذا فرق، إلا أنه ليس بفارقين. واضح إلى هنا المطلب؟ الآن هذا إجمال البحث، أما تفصيله، تفصيله هو أنه نأتي إلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها القوم لإثبات استحالة الردع عن الحكم المقطوع به. ما هو الوجه الأول؟ هو لزوم اجتماع الضدين، لأن المكلف بعد أن قطع بالحكم الواقعي فلو جاء ترخيص من الشارع على خلافه يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع الضدين. يتذكر الإخوة في الحلقة الثالثة الجزء الأول أن السيد الخوئي قدس الله نفسه، طبعا للمرزا، طبعا هذه مباني المرزا ولكنها نقحت في كلمات السيد الخوئي، ذكر في دفع شبهة التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بهذا البيان، قال: أنتم عندما تقولون إذا جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المشكوك والمظنون، لأنه البحث هناك، يلزم التضاد، في أي محور يلزم التضاد؟ لنحسب الحساب أنه واقعا يحصل يلزم التضاد أو لا يلزم. نحن توجد عندنا محاور ثلاثة، مراكز ثلاثة. المحور الأول هو مبادئ الحكم التي هي المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة المترشحة من المصلحة والمفسدة. هذا هو ماذا؟ هذا المحور الأول الذي تقولون أنه قد يقع فيه التضاد. المحور الثاني أنه يقع التضاد بلحاظ النتائج وبلحاظ التحريك، لأن الحكم الواقعي إذا كان هو الوجوب يقول ماذا؟ تحرك للامتثال، وإذا كان الحكم الظاهري يقول بالحرمة أو الإباحة، يقول تحرك أو لا يوجب التحرك، ها؟ فيلزم ماذا؟ التضاد. أين يلزم التضاد؟ بلحاظ المنتهى، بلحاظ المحركية، لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ المبدأ التي هي المصالح والمفاسد. هذا المحور الثاني. المحور الثالث أن يقع التضاد بلحاظ الاعتبار والإبراز. خلي ذهنكم يمي، قرأتم في محله أن الاعتبار شيء وإبراز الاعتبار شيء آخر. فإن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا ليس هو الاعتبار الشرعي، ليس هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو المبرز للحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الذي هو في أفق نفس المشرع، ذاك هو الحكم الشرعي الذي نعبر عنه ماذا؟ بالاعتبار التشريعي. فإذا قرأنا في تعريف الحكم الشرعي أنه الاعتبار، مو مراد، ليس المراد من الاعتبار يعني هذه الألفاظ المبرزة، لا. فلهذا في الحلقة الثانية إذا تتذكرون السيد الشهيد قسم الحكم، قال أن للحكم مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة ماذا؟ الإثبات. وبين أن مرحلة الثبوت هي المصلحة والإرادة والاعتبار، ثم جاء إلى مقام الإثبات قال هو ماذا؟ هو اللفظ المبرز. جيد، بناء على هالمقدمة، المحور الثالث لوقوع التضاد هو أن يكون التضاد في الاعتبار وإبراز ذلك الاعتبار. خب هنا نسأل، التضاد أين؟ إن قلتم أن التضاد في المحور الثالث فلا إشكال في عدم وجود التضاد. لماذا؟ لأن الاعتبار خفيف المؤونة. أنت جنابك تستطيع الآن جالس هنا تقول أعتبر الوجوب ولا أعتبر الوجوب بل أعتبر الحرمة. يوجد استحالة في الاعتبار الضدين؟ أبدا لا يوجد. لو كان الاعتبار محض الاعتبار، ها، مو الاعتبار الناشئ من المصالح والمفاسد، محض الاعتبار، لو كان ممتنعا لما أمكن جعل اعتبار يضاده اعتبار آخر. فلهذا السيد الشهيد ماذا قال في الحلقات؟ قال نحن عندما نقول أن الأحكام التكليفية متضادة، ليست متضادة بلحاظ الاعتبار بل بلحاظ ما يكشف الاعتبار عنه، وهو ماذا؟ وهي المصالح والمفاسد. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول هناك في الجزء الثاني صفحة 8 هناك يقول بأنه أن الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها. الأحكام الشرعية لا تضاد بينها، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار. أقرأها كلمة كلمة باعتبار جملة من الإخوة طلبوا من عندنا سيدنا نكتب العبارات لأن الكتاب ما موجود في كثير من الأحيان. إذ الحكم ليس إلا الاعتبار، أي اعتبار شيء في ذمة المكلف. ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية. الآن أسألك، الآن هذا السقف فوق أو ليس بفوق؟ ها؟ وهذا أمر وجودي، أنا جالس هنا أقول أعتبر أن السقف تحت، فيه مشكلة؟ ها؟ لا يوجد أي شيء. اعتبر ما تشاء، أما إذا كان مقصودك من هذا الاعتبار حكاية الواقع، هذه الحكاية هذا الاعتبار صحيح أو خطأ، يكون خطأ. أما نفس الاعتبار لا محذور فيه. يقول: ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية، التفت جيدا للعبارات، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ، فإن الاعتبار شيء وإبراز الاعتبار ما هو شيء آخر. هذا الذي قرأتموه في الحلقة الثانية، أن الاعتبار مرتبط أين بمرحلة ثبوت الحكم، وأن الإبراز مرتبط بمرحلة ماذا؟ إثبات الحكم. إذن على هذا المستوى، على مستوى هذا المحور، يوجد عندنا تضاد أو لا يوجد؟ لا يوجد. جيد، تعالوا معنا إلى المحور الأول، وهو أن يكون التضاد بلحاظ مبادئ الأحكام، يعني بلحاظ المبدأ لا بلحاظ المنتهى. نسأل هناك: كيف حل الإشكال السيد الخوي وجملة من الأعلام حتى المعاصرين، كيف يحلون الإشكال هناك؟ يقولون: أن الحكم الواقعي المشكوك أو المظنون مبادئه مصالحه ومفاسده في متعلقاته، فإن الشارع عندما يقول تجب صلاة الظهر واقعا، هناك مصلحة في نفس جعل الوجوب لو مصلحة في صلاة الظهر، أي منهما؟ من الواضح أن المصلحة ليست في الجعل، وإنما هي أين؟ في متعلق الجعل، في متعلق الحكم الواقعي. ها؟ فإن المصلحة والمفسدة في مبادئ الحكم الواقعي، هذا أين؟ في الأحكام الواقعية. أما عندما يأتي عندنا حكم ظاهري على خلافه، افترض أن في الواقع صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة وجوبا عينيا، ها؟ ولكنه أنت في زمان الغيبة انتهيت إلى ماذا؟ إلى حرمتها، كما ذهب صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أنه يعتقد أنها يشترط أن يكون هناك إمام معصوم. خب هنا انتهى وبنى الفقيه على ذلك. خب هنا هذا الحكم وهو حرمة صلاة الجمعة ظاهرا باعتبار الأدلة دلت عنده، ووجوب صلاة الجمعة ماذا؟ واقعا، يوجد تضاد بينهما أو لا يوجد تضاد؟ هنا ماذا جعل هناك؟ كيف حلوا الإشكال؟ ها؟ هؤلاء الأعلام أمثال السيد الخوئي قالوا: أن الوجوب ملاكه في متعلقه، والحرمة مفسدتها ليس في متعلقها بل في نفس جعلها. وإذا اختلف المحور في التضاد نحتاج إلى وحدة المحل أو لا نحتاج؟ نحتاج. وهنا توجد وحدة المحل أو لا توجد؟ إذن لا تضاد بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري على خلافه. واضح هذا المعنى؟ فلهذا سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، بل هسه ما عنده هذا، أقول هكذا تفصوا، المهم هكذا حلوا الإشكال هنا. خب جيد، وهذا ما يقوله. يقول: أما من ناحية المبدأ، هذه في صفحة 109 من المصباح جزء الثاني، فلأن المصلحة إنما تكون في نفس جعل الحكم الظاهري لا في متعلقه، أما في الحكم الواقعي فإن المصلحة ماذا؟ في متعلقه، فلا يلزم تخالفهما وتضادهما. خب سيدنا، أنت إذا قبلت هذا هناك في رفع التضاد من حيث المبدأ، الآن نسألك هنا، اللي قبلت أنت هنا يلزم التضاد في صفحة جيت في صفحة 16 من المصباح، يقول: يلزم اجتماع الضدين اعتقادا ومطلقا ومطلقا في صورة الإصابة إلى آخره. نقول: أنت تقول يلزم اجتماع الضدين في المقام إذا قطع المكلف بحكم واقعي، فلو جاء ترخيص من قبل الشارع على خلافه تقول يلزم التضاد، ها يلزم التضاد في المبدأ لو يلزم التضاد في المنتهى. فإن قلت يلزم التضاد في المبدأ، الجواب لا يلزم، لأن القطعة تعلق بالحكم الواقعي، والمصلحة ماذا في متعلقه، والترخيص تعلق بمصلحة في متعلقه لو في نفس جعله، في نفس جعله يرتفع التضاد في نظرك أو لا يرتفع. فإن قلت لا يرتفع، هناك لا يرتفع. وإن قلت اختلاف وتعدد محور المتضادين كاف في رفع التضاد، فليكن في المقام أيضا ماذا كافيا. لماذا؟ باء التضاد تجر هنا وباء التضاد ماذا لا تجر هنا، لا معنى له. بلي لا 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 عبروا عنه، لا لا, لا تروح للاصطلاح. رحمة الله على سيد الشهيد رحمة الله تعالى يقول من سمي حكم ظاهري سميه ترخيص على خلاف المقطوع به، حتى لأنه أنت تقول للحكم الظاهري أخذ فيه الشك ولا شك في المقام. هذا في الحلقة الثالثة ذكره سيد الصدر وأجاب عنه، قال خب إحنا لا نقول حكم ظاهري حتى جنابك لا تشكل علينا ماذا بأنه أخذ فيه الشك ولا شك في المقام، لا جعلوا ترخيص، جعلوا ترخيص. هذا بعد ليس حكما ظاهريا حتى تشكل علي بأنه أخذ فيه الشك ولا شك في الحكم الواقعي المقطوع. مولانا أنا دا أنقض على من يقول بهذا المبنى، أسأل أنت هذا مو مبناك، بحث آخر. من قال بهذا المبنى وهم كثير من الأعلام حتى المعاصرين منهم كشيخنا الأستاذ شيخ الوحيد الخراساني أيضا قال بنفس هذا المبنى هناك، ويستدلوا بأنه لا يمكن الرادع باجتماع ماذا؟ باجتماع الضدين. هذا بعد جمع ماذا؟ بين المتهافتين. شيخنا ليش تتأخر بحثنا بلا موجب؟ أقول هذا إشكال على من يقول، هناك يقول في صفحة 108 هذا، وفي صفحة 17 يقول هذا، هذين يجتمعان لو متنافيان خلاص. هسا أما هذاك كلامه في الحكم الظاهر الصحيح لو خطأ، ذاك بحث في الحكم الظاهر مو الآن، هذا أولا. ولكن يكون في علم الإخوة أن هذا الإشكال إنما يرد على من يجعل المصلحة في نفس الجعل، أما من لا يقبل ذلك كالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا، بعد هنا لا يستطيع أن يقول ماذا بهذا الكلام، لأن هنا يحصل عنده التضاد. التفت جيدا، إحنا إشكالنا على من؟ إشكالنا على أولئك الذين من جهة جعلوا المصلحة في نفس الجعل، ها، وهنا أيضا قالوا ماذا بالتضاد، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ هذان لا يجتمعان. لا أخو لا أخو هذا معنى، لا سيدنا هذا معناه أنه أنا علمي إن شاء الله في بحث التجري يأتي، هذا معناه أنك جعلت العلم إنما تجب متابعته إذا أحرزت مطابقته للواقع، وهذا محال، لأنه من يستطيع أن يحرز أن علمه ماذا يعني تعليق على المحال يصير. هذا بحث التجري يأتي إن شاء الله، هذا البحث مفصل، وهو أنه هل يمكن أن نقيد العلم بكونه مطابقا للواقع أو لا يمكن؟ الكلام الجواب كلا، لأنه لا يمكن أن أعرف أن علمي مطابق للواقع. نعم في مرة واحدة أستطيعنا، إما أن أكون معصوما، إما أنه أذهب إلى يوم القيامة أفهم أنه أي علمي كان مطابق وأي علمي غير مطابق، أساسا غير ممكن. يأتي بحث، خلوا بعد البحث سيدنا رجاء، خلوا بعد البحث، لأنه أنتم طلبتوا من عندنا سيدنا خروج عن البحث كثير ليس. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أساساً لا يمكن أن نقول هنا بجريان التضاد، ولكنه ماذا لا يجري التضاد هناك. على أي مبنى؟ على مبنى من يعتقد أن الحكم الظاهري، سوي عبارة أعم، أن الحكم الصادر من الشارع على خلاف المقطوع أو المظنون، بعد هذا أعم من أن يكون حكما ظاهريا أو لا، أن الحكم الصادر من الشارع على خلاف المقطوع به أو المظنون به، ها، جعل حكم شرعي على الخلاف، إما أن تقول يلزم التضاد في البابين وإما لا يلزم ماذا في البابين، فالتفريق بلا موجبين. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث المنتهى، الواقع أنه من حيث المنتهى المشكلة هو أعقد. من حيث المبدأ حلت القضية بالبيان المتقدم، أما من حيث المنتهى هناك يقال بأن الحكم الذي صدر من الشارع على خلاف المظنون والمشكوك، لما لم يصل ذلك الحكم الواقعي فإنه يكون الحكم الظاهري ماذا؟ جاريا، ومع وصول الواقع فإن الحكم الظاهري ماذا؟ لا يجري. بعبارة أخرى، في باب الظن والشك هذان الحكمان المتنافيان يمكن وصولهما معا إلى المكلف أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إذا وصل الواقع فإنه يرفع موضوع ماذا؟ الحكم الظاهري، ومع عدم وصوله فإن الجاري ماذا؟ هو الحكم الظاهري. أما بخلافه في المقام فإن كلا الحكمين ماذا؟ واصل إلى المكلف، وهذا فارق أساسي ماذا؟ ها؟ بين البابين. إذن ذاك البيان هناك لرفع التضاد من حيث المنتهى، ذاك البيان يأتي في المقام بعد أو لا يأتي؟ ها؟ لا يأتي. ما أدري واضح الفرق هنا؟ الآن يأتي هذا التساؤل، إذن كيف نحل المشكلة؟ كيف نحل المشكلة؟ يعني كيف نرفع التضاد بين الحكم الواقعي المقطوع وبين ورود ماذا؟ ترخيص من الشارع على خلافه، وكلا الحكمين ماذا؟ واصل، أحدهما واصل من خلال قطع المكلف ويقول له يتجب المتابعة، والآخر واصل إليه من خلال ماذا؟ بيان الشارع الذي يردعه ماذا؟ عن العمل بالقاطع، أو يرخص له في خلاف الحكم الواقعي المقطوع. هنا كيف نحل الإشكال؟ التفتوا جيدا، هذا الجواب، الجواب عن هذا الإشكال، يعني عن الشق الثاني لدليل التضاد، الجواب عن هذا، والجواب عن الدليل الثاني بشقيه، أنه يلزم التناقض ويلزم مناقضة حكم العقل، والجواب عن الدليل الثالث الذي هو نقض الغرض، كلها هاي الأجوبة، كل الجواب عن جميعها يكمن في نكتة واحدة. إذا حلت تلك النكتة فإن الجواب عن جميع هذه الوجوه أيضا ماذا؟ سوف يكون واضحا. ما أدري واضح؟ إذن بعد ذلك إحنا عندما ننتهي من بيان هذه النكتة سوف يتبين أنه الشق الثاني من الدليل الأول غير تام، الشق الأول والثاني من الدليل الثاني غير تام، والدليل الثالث أيضا غير تامين. ما هي تلك النكتة؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي، البحث هم دقيق وهم مفيد، يعني مو فقط دقيق لأنه تترتب عليه آثار بعد ذلك. لا هو أنا فلهذا على مبنى السيد الشهيد أو ما نختاره بعد ذلك سيأتي. إحنا دا نقول أيها المشهور أنت اللي تقول هذا، لماذا تقبل التضاد هنا وترفضه هنا؟ هو هذا اللي أقول أنا، هيك قلت أنا أقول هذا لمن يقول هناك ذاك ويقول هنا هذا، أقول هذا لمن يلتزم بكلا هذين المبنيين، إذا التزم يرد عليه، وإلا هذا لم يلتزم، هذا الإشكال غير وارد عليه. ومشهور الأصوليين بعد المرزا يلتزمون ماذا؟ ها؟ بالجمع بين التضاد هنا ورفع التضاد هناك من حيث المبدأ بهذا البيان الذي أشرنا إليه على إله. ما هي النقطة؟ في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة بأنه في باب الظن وفي باب القاطع الحكم الواقعي منكشف للمكلف، ولكن الفارق بين البابين أن الانكشاف هناك ظني والانكشاف هنا ماذا؟ قطعي. مو أنه لا يوجد هناك انكشاف، يوجد هناك انكشاف أو لا يوجد، بل أنت تشك في الحكم الواقعي، يعني أن الحكم الواقعي بمستوى الاحتمال انكشف لك أو لم ينكشف. نعم انكشف لي، تظن في الحكم الواقعي، هذا معناه انكشف على مستوى الظن، ولكن هنا أيضا انكشف، ولكن انكشافه ما هو؟ على مستوى القطع. التفت لها النكتة. ولكن الأعلام هناك قالوا ذلك الانكشاف لا يمنع من جريان حكم ظاهري على الخلاف، أما هذا الانكشاف ماذا؟ يمنع. إذن النكتة في الحكم الواقعي المنكشف لو النكتة في نفس الانكشاف، في نفس الانكشاف، أحسنتم، وإلا الحكم الواقعي هناك منكشف هنا منكشف. إذن الفارق يكمن في أين؟ يكمن في درجة الانكشاف. هناك درجة الانكشاف تسمح بورود حكم ظاهري على الخلاف، وهناك وهنا يدعى ماذا؟ درجة الانكشاف لا تسمح. هذا تحليل مدعى المشهور بعد، هذا أقصى ما يبينه هؤلاء. ها هسه هماتنا نتعلم من الأعلام، هماتنا وقد بيناه بما لا مزيد عليه، هذا بعد أقصى ما يمكنهم أن يقولوا في بيان الفارق بين البابين. إذن المانعية أين ترجع في المقام هنا من جعل حكم على خلاف القطع؟ أين ترجع المانعية؟ في نفس القطع. ها والقطع لننظر أن ما يدرك العقل وجوب المتابعة له ما هي؟ هل هي بنحو العلية التامة أو بنحو ماذا؟ الاقتضاء، يعني المعلق على عدم ورود ترخيص مخالف من الشارع. طب سؤال الآن، ارجعوا إلى الكلمات ومن خلال البيانات، هؤلاء بيّنوا دليلا لبيان العلية التامة أو لم يبينوا دليلا؟ ها فقط ادعوا هذا المعنى. احنا هماتنا هذه الدعوة قلنا صحيح أن العقل أدرك بوجدانه أنه إذا انكشف حكم المولى انكشافا تاما، احنا قلنا أعم من ذلك هسا على مبنى المشهور، فإن العقل يدرك وجوب ماذا؟ وجوب المتابعة، ولكن الكلام يدرك وجوب المتابعة بنحو العلية التامة أو بنحو العلية الاقتضائية، أي منهما؟ هذا بعد لم يبين لنا من كلمات هؤلاء، يعني لم يقم عندنا دليل وبرهان، بل التفت جيدا، بل نحن عندما نراجع كلمات هؤلاء الأعلام نجد أنه في موارد متعددة أخرى يقولون أن العقل مع كونه أدرك وجوب المتابعة إلا أنه تعليقي لا تنجيزي. وأذكر لك موردين الآن، المورد الأول في الاحتمال المنجز قبل الفحص، فإنه إذا احتملت الوجوب أو الحرمة وقبل أن تفحص ماذا يقول لك العقل؟ يجوز الاقتحام أو يجب الفحص أولا حتى يجوز الاقتحام؟ هناك ذكروا أن العقل يدرك أنه الاحتمال منجز، ها الاحتمال، ولكن أي احتمال منجز؟ قبل الفحص، تمام؟ وهذا حكم عقلي أو ليس حكما عقليا؟ ها هذا مو حكم شرعي، هذا حكم عقلي. ولكن هم قالوا إذا فحصنا ووجدنا مرخصا من قبل الشارع نرفع اليد عن هذا الحكم العقلي أو لا نرفع اليد؟ نرفع اليد. السؤال، هذا الحكم العقلي إذا كان تنجيزيا يمكن رفع اليد عنه بالترخيص من الشارع أو لا يمكن؟ ها لا يمكن، لأنه يكون مناقضا لحكم العقل بالتنجيز. وهذا خير شاهد من هؤلاء الأعلام أنهم لا يقولون أن كل حكم عقلي فهو بنحو العلية التامة، بل بعضها بنحو ماذا؟ العلية الاقتضائية التعليقية. هذا مورد. والمورد الآخر في قبح العقاب بلا بيان، ماذا يقول العقل بناء على البراءة العقلية؟ ها القبح العقاب بلا بيان يقول فإذا جاء دليل من الشارع وأوجب الاحتياط والإلزام، أنت جنابك ترفع اليد عن حكم العقل أو لا ترفع؟ ها لا، مو هم ذكروا البيان يعني قاطع، مو هنا بعد هذا تقدم شيخنا شيخ عمار، هناك قلنا بأن هذه القاعدة مضايفة لأي شيء، لقاعدة حجية القاطع، وأرادوا من البيان في القاعدة العقلية يعني القاطع. فلهذا التفت جيدا، فلهذا عندما جاء دليل من الشارع على الإلزام صاروا في حيص بيص كيف يوفقون بين الحكم العقلي وبين ماذا؟ وبين الإلزام الشرعي. إن شاء الله بحث يأتي هذا، وتقدم فيما سبق أن حكم العقل هذا الحكم مرجعه إلى قبح العقاب بلا قطع، لا إلى قبح العقاب بلا بيان أعم من بيان عقلي وبيان شرعي. إذا قبلت أعم من البيان هنا أعم من هذا وذاك، وأنا همتي أنا أقول حجية القاطع أن القطع حجة بشرط أن لا يأتي البيان أعم من أن يكون قطعيا أو من الشر، وأجعله معلقا، ما الفرق؟ أنا أريد أن أقول أن هؤلاء في موارد متعددة مع أنهم قبلوا أنه حكم عقلي ولكن قبلوا تعليقيته أو لم يقبلوا تعليقيته، في هالموردين قبلوا تعليقيته. واضح صار هذا المعنى؟ إذن أولاً التفت جيداً، أولاً لم يقم هؤلاء لنا برهان على أن كل حكم عقلي فهو تنجيزي لا تعليقي، لم يقم مثل هذا البرهان في كلماتي. وثانياً عندما نتدبر في موارد أخرى نجد أنهم يصرحون أن الأحكام العقلية بعضها لا أقل أحكام ماذا؟ تعليقية لا تنجيزية، كما في الموردين اللذين أشرنا إليهما. طب هذه المقدمة إذا اتضحت تعالوا إلى محل الكلام. مش قد عندنا وقت؟ 4 دقائق. هذا إن شاء الله بيانه خلوه إلى غد، وهو أنه لنبين لابد أن نرجع الآن إلى الوراء. خلي ذهنك يمي تروح تتأمل إن شاء الله، أعطيك موضوع البحث روح تتأمل عليه، أن هذا الذي أدركه العقل للمولى، ماذا أدرك العقل للمولى في القسم الأول؟ قال أن هذا المولى له ماذا؟ هذا الحق، هذا الحق يعني وجوب المتابعة، مو هالشكل؟ أن هذا العقل الذي أدرك هذه الحقيقة، هذا الحق الذي أدركه العقل إنما هو لأجل مولوية المولى وحفظ مولويته، أو هو للتحميل على المولى؟ يا هو منهن هذا البحث تأملوا فيه. تحميل يعني أقول له هكذا، وهو أنه هذا الحق ثابت لك، يريد أن يقول بابا هذا الحق لا أريده، أقول مو بكيفك، رغما على أنفك هذا الحق ثابت لك. التفت جيدا، أن هذا الحق الذي أدركه عقلي له هذا لأجله أو عليه يهو منهم. خب لأجله، والقائل بالاستحالة يريد يقول لأجله لو عليه. ها، فلهذا إن شاء الله تحليله يأتي والحمد لله.